الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن. وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. وفي صحيح مسلم أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم فلا أسأل شيئا. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، وابن جرير في التفسير، وابن أبي حاتم في التفسير، وله شواهد يتقوى بها، كما قال ابن كثير وابن حجر. ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: أحدها أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم، الثاني أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة، الثالث أن الناس معه قسمان: موافق له موال، ومعاد له معارض، وعليه في كل واحد من هذه الأحوال واجب. فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمر بالعرف وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم وينهاهم عن ضده، وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا، ولا يحملهم على العنة والمشقة فيفسدهم. وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه. فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس، مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء والبحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خذ ما عفا لك من أموالهم، وهو الفضل عن العيال. وذلك معنى قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم قال تعالى: وأمر بالعرف، وهو كل معروف، وعرفه التوحيد، ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد. ثم قال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، يعني إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، كقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعلى هذا فليست بمنسوخة، بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه ولا ينتقم لنفسه. وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وقال: ما مسست ديبادا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. متفق عليه. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقابل البر بالإثم، وأخبر أن البر حسن الخلق، والإثم حواز الصدور. وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم. وفي حديث آخر: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر. وقد فسر حسن الخلق بأنه البر، فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب، والإثم حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به. وهذا غير حسن الخلق وسوءه في عرف كثير من الناس. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفيه أيضا وصححة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود والطبراني والبيهقي في السنن والشعب، وإسناده صحيح. فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وهو حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك المماراة وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. قال رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقد قيل إن أحسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، وقيل حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح، وقيل التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل. وحسن الخلق يقوم على 4 أركان: لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها أمسك عنانها وكبحها بلجامها عن التسرع والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وهذه حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه، والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير، وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويعجل في موضع الأناة ويتأنى في موضع العجلة، ويبخل في موضع البذل ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه، ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة. فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش، ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون. فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر وأذلهم إذا قهر، ظالم عسوف جبار، فإذا قهر صار أذل من امرأة، جبان عن القوي جريء على الضعيف. فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا. وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين، وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان كالجود، الذي يكتنفه خلق البخل والتبذير، والتواضع الذي يكتنفه خلق الذل والمهانة والكبر والعلو. فإن النفس متى انحرفت عن الوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد. فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته كثير من مصالحه، ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء وإنما هو المهانة والعجز وموت النفس. وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت إما إلى جزع وهلع وكشع وتسخط، أي ضجر وتسخط، وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وحجرية طبع، كما قال بعضهم: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، أنحن أغلظ أكبادا أم الإبل. وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والنزق والحدة والخفة، وإما إلى الذل والمهانة والحقارة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز، وبين من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف، كما قيل: كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام. وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف، وإما إلى تفريط وإضاعة، والرفق والأناة بينهما. وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما إلى ذل، والعزة المحمودة بينهما. وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود، وإما إلى جبن وتأخر مذموم. وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبطة انحرفت إما إلى حسد، وإما إلى مهانة وعجز وذل ورضا بالدون. وإذا انحرفت عن القناعة انحرفت إما إلى حرص وكلب، وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة. وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت إما إلى قسوة، وإما إلى ضعف قلب وجبن نفس، كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حد ولا تأديب ولد، ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك، وقد ذبح أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم بيده في موقف واحد 63 بدنة، وقطع الأيدي من الرجال والنساء، وضرب الأعناق وأقام الحدود، ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم، وكان أي مع ذلك أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم. وكذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود، فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد وطي البشر عن البشر، وبين الاسترسال بذلك مع كل أحد، بحيث يذهب الهيبة ويزيل الوقار ويطمع في الجانب، كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق. وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه. والأسباب والوسائل التي يكتسب بها الخلق الحسن كثيرة، منها ما هو عملي ومنها ما هو علمي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.